بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر الامثال اصحاح 23. وصلنا لغايه عدد 20-21. لا تكن بين الشريبي الخمر، بين المتلسين اجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. خدناه لأن التحذير من شرب الخمر هيستفيد فيه بعد شوية، وقال أن شرب الخمر يتلف الأجساد، ومش بس الأجساد، النفوس، لأنه بيقول لأن السكير زي المسرف، يعني كل طاقته رايحة في الشارع في الآخر. يفتقران والنوم يكسو الخرق، يعني في الآخر مش هيلاقي هو نايم خرق تغطيه، أو أنه هينام على خرق، بمعنى أنه من كتر ما هو مفلس هيبقى شحات. وكتير من اللي بدأوا حياتهم بالخمر أو استسلموا ليها انتهوا فعلا فاقدين كل شيء، فاقدين أسرهم، فاقدين صحتهم، فاقدين عقلهم، فاقدين أشغالهم. فإيه؟ النوم يكسو الخرق. اسمع لأبيك الذي ولدك، ولا تحتقر أمك إذا شاخت. عشرات من الآيات في سفر الأمثال بتوصي بإكرام الوالدين، وإكرام الوالدين وصية لا تشيخ ولا تتغير. يعني الوالدين دول يكبروا، الإكرام يزيد ما يقلش. والإكرام زي ما حكينا قبل كده يبدأ بالإحترام. الإحترام درجة من درجات الإكرام، كلمة أكرم أعلى كمان من كلمة احترم. فالإكرام فيه إحترام وفيه عطاء وفيه إهتمام وفيه تضحية وفيه تقدير وفيه حاجات كتير. اسمع لأبيك الذي ولدك. رأي الأب والأم مهما كان لازم يفضل له ثقل. يعني ساعات يجي شاب كده يبقى عاوز ياخد قرار في حياته، وبعدين الواحد يسأله طب والديك رأيهم ايه، يبص كده علاقة والدية بالموضوع، طب ده انت في اول العشرينات والديك موجودين، طب ازاي يعني ما تاخدش رأيهم، وكأن السؤال نفسه غلط. بينما الطبيعي انه الوالدين اللي تعبوا في تربيته وصرفوا عليه وحطوا المبادئ، يجي اختيار مهم زي الزواج او الهجرة او الشغل، ليه ما يقولوش رأيهم؟ احنا طبعا مش بنشجع الكبار يتحكموا في اولادهم، اكيد ده مش مظبوط. لكن عشان الشاب ما يسمعش حتى الرأي والديه، طبعا بيتعب في حياته وبيغلط كتير. أذكر مرة بنت كانت مصرة على عريس معين، أب اعترفها مش مرتاح، لكن يعني بتقول له ده زميلي وبحبه وباين عليه متدين. قال لها طب ارجعي لوالديك، والديها رفضوا خالص. البنت أصرت إصرار شديد، وبقت يعني شبه مقطع أهلها، وابتدت يعني تهدد إنها ممكن تأذي نفسها، زي ما تقولوا الوالدين عجزوا ان هم ياخدوا القرار، فسلموا القرار. ما فاتش سنة رجعت بيت ابوها بعد الجواز، والجوازة باظت خالص وندمانة ندم العمر انها ما سمعت لهمش. لكن هي ما احترمتش رأيهم وعندت، وفكرت نفسها ان هي اللي بتفهم والكبار دول ما بيفهموش. للأسف شباب كتير في الجيل ده بيبقى عنده الاعتقاد ده، اكمنه فاهم في الكمبيوتر اكتر من والديه، واكمنه يمكن بيكلم لغة اجنبية اكتر من والديه، ويعني ما يسمعوش للكبار خالص. برضو لما تيجي مواضيع الدنيا والامور الحياة، تفاجأ ان الشباب احيانا له رأي متطرف وحكم على الامور من زاوية واحدة. وبعدين كتير من الشباب عنده ما يسمى التعميم. التعميم يعني ايه؟ ما كل الناس مش عارف ايه، ما كل الدنيا ماشية غلط. الحكم العام ده قله عقل على طول، قله حكمة. عادة الكبار الأيام بتعلمهم إن مفيش واحد زي التاني، ومفيش حالة زي التانية، ومفيش موقف زي التاني، وإنه ما يصحش إنك تعمم الأمور وتقول كل الناس بتعمل أو كل الدنيا ماشية غلط. مفيش حاجة اسمها كده. حتى وسط الضلمة في نور، ووسط الغلط في حاجة صح. لكن الشباب المندفع يميل للتعميم والتهويل، وده بيدخله في أحكام مش مظبوطة. اسمع لأبيك الذي ولدك. طبعا الأبوة الروحية في لغة القديسين يعتبروها أغلى من الأبوة الجسدية. يعني كل واحد فينا، بالذات احنا المسيحيين الأرثوذكس أو الكنائس الرسولية القديمة، عندنا أب روح. الإنسان بيدرك مع الأيام أن أبوه الروحي قد يكون له كرامة أهم من أبوه الجسدي. أبوه الجسدي ده جسد ورباه وصرف عليه وأكله وشربه وتعليم عشان يعيش يومين كويسين في الدنيا. لكن أبي الروحي يعمل إيه؟ عاوز يدخله السماء. فلو بصيتوا لقيمة الأبوة، الاتنين طبعا يكرمة، يعني الاتنين يحترمة، لكن مين اللي دوره أهم أو أخطر؟ الأب الروحي. لأن الأب الروحي مش بيديك يومين في الدنيا كويسين أو يقول لك رأي تعيش بيه كم سنة، ده بيديك طريق الأبدية. فإذا كانت الحياة الأبدية أغلى كتير من الحياة الدنيوية أو الأرضية، يبقى الأب الروحي ممكن يبقى أغلى من الأب الجسد. وعشان كده تلاحظوا عدو الخير يلعب لعبة وحشة، يشكك الناس في أبائهم الروحيين. زي ما أنتوا كشباب كنتوا في يوم من الأيام ممكن تشك في مصداقية أبوك الجسدي وتتغاظ منه في حكم معين أو في تصرف، ولما كبرت بقيت فاهم أن أبوك التصرف اللي عمله ده كان معاه حق. بس في عز شبابك أو في طفولتك كنت متضايق منه عشان بيشد عليك أو متشبث برأيه في حتة، وانت عشان الصغير ما انتش فاهم اللي بيفكر فيه. طب الأولى الأب الروحي، إذا كان بيشد عليك ده انت لازم تحبه أكثر، لأنه ده بيأمن ليك طريق الحياة الأبدية. أرجع تاني أقول، الكنائس الرسولية تتشبث جدا بفكرة الأبوة الروحية، واحترام الأب الروحي والخضوع ليه والاستماع ليه وتقدير رأيه والطاعة والخضوع، المبادئ دي بتحمي الإنسان. المبادئ دي طريق ضيق، لأن الخضوع في نوع من التنازل عن الرغبة أو المشيئة. الأسهل أنك تعمل في دماغك، الأصعب أنك تقول حاضر يا بونا، حاضر يا بونا، مع أنها صعبة بس هي دي سكة السماء. إنما لا، أنا مش هسمع لحد وأمشي بدماغي. طريق واسع، وما أوسع الطريق الايه المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه. عدو الخير يحب يشكك بقى الناس في الأب الروحي. عشان كده واحد زي القديس يوحنا الدرجي يقول احذر بشدة من أن ترى عيبا في أبيك لأنك لن تتعلم منه. يعني خليك حذر جدا من أن عينك تتفتح وتركز في عيب في عيوب أبوك. ما هو إنسان يجوز في عيب، لكن هو طول ما أنت باصص له بصة احترام وتقدير هتتعلم منه وهتستفيد منه كتير قوي. لكن لو ركزت في عيب من عيوبه يقع من نظرك، أنت أذيت روحك. زي قصة نوح لما وقع في خطيه سكرة وتعر، واحد من الثلاثة أو كنعان بالذات وقع في نظره نوح، فكان كنعان خد لعنة. إنما سام ويافس ظل على احترامهم لأبوهم نوح، خدوا بركة، وفضل نوح ده حاجة كبيرة في نظره، وما ركزوش في نقطة ضعف. عشان كده يقول اسمع لأبيك الذي ولدك. احنا كان أنا عندنا الولادة الروحية، يعني اللي ولدك يعني اللي عمدك، واللي ولدك كمان هو اللي رباك، رباك تربية روحية، أب اعترافك السنين، معلمك الروحي ده زي أبوك. ولا تحتقر أمك إذا شخت، برضو زي ما بنقول ان الام الجسديه ليها كرامه، لما تكبر ما يصحش انك انت اكمن الوالده، يعني كبرت تستعل بيها. وعموما القديسين يقولوا مع الايام، القديس جروم يقول كده، كل الممارسات الروحيه ممكن تضعف انما الحكمه تزيد. يعني ايه؟ اللي يعجز مثلا ما بيقدرش يقرا زي الاول، اللي يعجز يجي يعمل مطانيات مش قادر يسجد زي الاول، اللي يعجز او يجي يصوم جسمه مش مساعده على الصيام الشديد، يبقى عاوز يسهر مثلا يسبح او يصلي جسمه ضعيف. انما بالرغم ان الممارسات الروحيه ممكن تقل انما الحكمه تزيد، لانه بيحب ربنا ولان حكمه السنين تتراكم. عشان كده اللي عنده شخص كبير في حياته ده عنده كنز. اللي عنده شخص كبير في حياته ده عنده كنز، كنز من الحكمه وكنز من الخبرات وكنز من المشاعر الصادقه. لان الناس في عز ايامها ممكن تبقى فيها شهوات وغرائز واغراءات، لما بيكبروا قوي الحاجات دي بتقل، بيفضل بس الحب النقي الصافي اللي مالوش غرض. وبالتالي يعني المفروض هنا الكرامه تزيد. فبيقول لا تحتقر امك اذا شاخت. اذا اعتبرنا الام الكنيسه، ما احنا من المعنى الجسدي مقبول والمعنى الروحي مقبول. الام لو كانت كنيسه وشاخت ما تحتقرهاش. يعني نفاجئ ان في شباب يقول لك الكنيسه الارثوذكسيه دي عجزت، وهي لو عجزت تصغر في نظرك ولا تكبر في نظرك؟ وبعدين اولا هي كلمه عجزت دي كلمه مش دقيقه، لان الكنيسه بالذات ما بتعجز، يجدد كالنسر شبابك. لكن كمن عمرها 2000 سنه مثلا تبقى شاخت؟ لا ما شاختش، لان الروح القدس العامل في الكنيسه هو هو. والايه بتقول يكون لك ابناء عوضا عن ابائك. يعني ايه؟ كنيسه متجدده، كان في ابناء كان في اباء ويفضل في ابناء، فجيل ورا جيل يطلع منه قديسين. اذا الكنيسه لا تشيخ. لكن لو انت بصيت للحن وقلت يا ده عمره زيادة عن 1000 سنة، وده مدعاه انك تستقل بيه ولا تفتخر بان اللحن ده له قيمة عميقة بقال 1000 سنة الكنيسة بترنم بيه. ايقونة قديمة، كنيسة اثرية، هي دي مجال الافتخار والاحترام الزائد ولا الاحتقار؟ طبيعي الافتخار. فبيقول لا تحتقر امك اذا شاخت. يبقى الإنسان اللي يعرف يكرم الكبار يقدر جدا الكنائس القديمة، ويقدم الفكر القديم اللي قال عليه قبلها بشوية، لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أبائك، وقلنا عليه التقليد المسلم للقديسين. برضو على ذكر كلمة أب، بعض الناس تمسك في الآية اللي قالها المسيح له المجد لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أبوكم واحد في السماوات، وتعيب علينا كلمة أبونا، بتعيب علينا الكلمة دي. طب لما نرجع للإنجيل نفسه نلاقي أن القديس بولس قال على نفسه أنا أبوكم، والقديس يوحنا الحبيب قال على نفسه في الرسالة ما معنى أنا أبوكم، وقال أكثر من مرة يا أولادي. وبعدين القديس بولس قال إن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون أنا ولدتكم. قال كده. يبقى هو لو قالوا لي أبونا بولس ولا أبونا يوحنا ما كانوش غلطانين في الجيل ده. ثانيا الكلمة دي جت من القرون الأولى، أنه يسمى الكاهن بلقب الأب، دي من القرون الأولى، يعني ده مش استحداث مثلا. وبعدين اللي بيعترضوا على قولة لا تدعوا لكم أبا على الأرض، لو هتتاخد في شكلها الحرفي، إذا لا يجوز لأي طفل يقول لأبوه إيه؟ يا بابا، يبقى كسر الآية. ولا أي شاب ولا أي مؤمن ينادي على أبوه يقول له أيها السيد الوالد مثلا، ما ينفعش يقول له بابا، لأنه بيقول لا تدعوا لكم أبا، لكن عشان يقول أبانا الذي. طبيعي لما نكلم ربنا نقول له أبانا الذي في السماوات، ما فيش مجال للمقارنة بأي أبونا، جسدي أو روحي. الأب الروحي والأب الجسدي ياخد كلمة أبونا غير خالص كلمة أبانا الذي في السماوات. ما هو ده لن تقال أبدا على إنسان. عارفين زي إيه؟ طب إثلا لا تدعوا بقية الآية لا تدعوا لكم سيدا لأن سيدكم واحد. طب لو أنت اللقب، لو أنت بتكتب ورق رسمي وبتقول أيها السيد المحترم كذا، يبقى أنت كسرت الآية. طب ده في اللغة عموما كلمة السيد مقصود بها كلمة احترام عمومي تتقال لأغلب الفئات زمان. إذن لا يؤخذ الكلام في حرف، لأن ربنا يسوع له المجد كان بيقصد المعنى إن ما تحطش حد مطرح ربنا، ما تثقش في إنسان زي ما بتثق في ربنا، ما تتكلش على إنسان زي ما بتتكل على ربنا، ما تخضعش الإنسان زي ما بتخضع لربنا، لكن ما يقصدهاش في الحرف. لأنه يجوز المسيح له كل المجد، ربنا يسوع يجوز كان بيقول يوسف النجار زي ما كل طفل يقول لوالده مع يوسف النجار مش أبو جسد، لكن يجوز كان بيسميه بابا. إيه المشكلة؟ لأنه كطفل عادي وكإنسان عادي عاش كل حاجة طبيعية زي كل البشر. هل ده مخالف للكلام اللي علمه المسيح؟ لا. اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت. اقتني الحق ولا تبيعه بالحكمة والحكمة والأدب والفهم. في الترجمة تقول buy the truth، يعني اشتري الحقيقة وما تبيعهاش أبدا. اقتني الحق ولا تبيعه. الآية دي جميلة ليه؟ في الزمن ده الحق تايه. الحق يعني إيه؟ حقيقة كل شيء. هل يوجد إله أم لا يوجد؟ من هو الله؟ في حقيقة وفي كذبة، عكس الحقيقة كذبة. لما تعرف الحقيقة اشتريها. هي الحقيقة تباع؟ هي مش مقصود تباع، هي مقصود تقتنى. يعني اللي بيدخل في الإيمان المستقيم اشترى الحقيقة، اقتناها، ما تبعهاش أبدا، ما تتنزلش عن إيمانك أبدا، اشتريته وبأغلى ثمن. فالشخص اللي بيشتري الإيمان المستقيم بمعنى يدخل الإيمان وهو راغب فيه مقتنع به، يبيع عمره لكن ما يبعش الحقيقة. الإيمان بأن ربنا يسوع هو الإله الحقيقي المتجسد لخلاص، الإيمان الحقيقي أن في حياة أبدية مستنيانا، ما كل ده الحقيقة. اقتني الحقيقة ولا تبعها. طب لو الدنيا كلها قالت ما فيش ربنا ما تبعش الحقيقة، لو الدنيا قالت المسيح مش ربنا ما تبعش، ما تتنزلش. لو الدنيا قالت ما فيش حاجة اسمها حياة أبدية، هو العمر ده أول وآخر القصة، إياك تبيع الحقيقة. اقتني الحقيقة ولا تبح. اقتنيها بالحكمة والأدب والفهم. يعني مع الحقيقة دايما تيجي الحكمة والفهم والتأديب، يعني كل ما يتصل بالحياة المستقيمة والفضائل مرتبط بالحقيقة. عشان كده المسيح سمى الشيطان لأنه عدو الحقيقة الكذاب، وإيه؟ وآبو الكذاب، لأنه يطلق الأكاذيب طول الوقت، عمال يطلع أكاذيب. شوفوا من الصفحات الأولى للكتاب المقدس كان في حقيقة بتقول يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، وفي كذبة بتقول إيه؟ مش هتموت. أم حواء عملت إيه؟ باعت الحقيقة ومشيت ورا الكذبة، وعملت كده في آدم، آدم باع الحقيقة بدل ما يقتنيها ومشي ورا الكذبة، وطلعت كذبة، لأنه في الآخر الحقيقة تكسب، فمات فعلا. كلمة ربنا الحقيقة لازم هتمشي، هتكسب. فيبقى آدم ضيع الدنيا كلها لأنه لم يقتني الحقيقة، ما حافظش عليه. طب يا آدم أنت سامع أنه ده يجيب موت، بلاش، الشر يجيب موت، أجرة الخطية موت، دي حقيقة. طب لما يطلع واحد يقول لا الخطية ما بتموتش ولا حاجة، كذبة. اقتني الحقيقة ولا تبيعها. لما يكون في حاجة صح تمشي وراها ما تتنزلش عنها، في أمانة، في استقامة، في مبادئ روحية، دي حقيقة، دي سكة السماء. سكة السماء طريق ضيق. طب دي الحقيقة اللي علمناها المسيح، إن سكة السماء دي مش مزاج، دي مش راحة، دي مش حاجة إيه تعملها وإنت إيه مريح، لا لازم تتعب وتضيق على نفسك، وملكوت السماوات يختصب. الحقيقة كده اقتنيها، تمسك بيها، ما تبيعهاش. لما واحد بقى يرحرح يقول لك مش هصوم، انا مش عاوز اتعب في الصلاه، انا هصلي لما يجي لي نفس، وهصوم لما يبقى عندي استعداد، وانا مش هتعب نفسي، اللي يتعبني هبعد عنه او هخصمه او هموته اي حاجه. اوكي ماشي، هو مش عاوز يعمل مجهود. طب الحقيقه بتقول ايه؟ ما اوسع الباب المؤدي للهلاك. طب الكذبه بتقول ايه؟ ايوه ما تتعبش نفسك، دي كذبه. اذا كل المواضيع تدخل تحت موضوع اقتني الحقيقه او اقتني الحق ولا تبيعه، واقتني بالحكمه والتاديب والفهم، يعني اقعد وتعلم وافهم واحفظ وامسك في الحقيقه. المعنى المظبوط تمسك فيه ما تفرطش فيه ابدا. ابو الصديق يبتهج ابتهاجا، يعني يا بخت اللي ولاده قديسين، يا بخت الاب اللي ابنه صديق يبقى يبتهج ابتهاجا، وما اتعس الاب اللي شايف ابنه بعيد عن ربنا او منحرف. من ولد حكيما يصر به، اللي ابنه حكيم الاب ده فرحان به، لان الايام بتوري له ان هو ده اجمل حاجه ان نشوف اولادنا اتقياء وحكماء. يفرح ابوك وامك وتبتهج التي ولدتك، يعني فرحة أي أب وأم أن يشوفوا أولادهم مش أغنية، مش هي دي، ولا ناجحين نجاحات الدنيا، كل ده بيبان بعد شوية أنه إيه؟ قبض الريح، تمسك هوا. إنما فرحة أي أب وأم لما يلاقوا أولادهم أتقياء خدام لربنا مسكين في ربنا سابقينهم في الطريق الروحي، يا فرحة أي أب وأم، بالذات لما يدركوا أن الحياة باطلة ما كانتش تستاهل المشغوليات دي كلها، باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس، فيبقوا شايفين أولادهم طريقهم للسماء مطمنين عليهم. يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، الآية المشهورة بقى، يا ابني أعطيني قلبك. إذا الحكمة بتعلمنا أهم ما تدي فلوسك اديني قلبك، لأنه في الزمن ده في بعض الناس عشان ما تديش قلبها لربنا تديله شوية فلوس كأن ربنا معذور يعني. ففي واحد يغطي على اللخبطة اللي في حياته يقول لك أنا بطلع العشور، وهو ربنا يعني مزنوق، هي العشور تغني عن قلبك؟ يا ابني اديني قلبك، تديني قلبك تبقى العشور دي أقل حاجة، ويبقى الواحد مكسوف لما بيطلع عشور بس، لأن ربنا قال لو تديني قلبك هتديني كل الفلوس، وأنه طبعا ربنا مش محتاج الفلوس، لكن عطاء القلب معناه عطاء كامل كيان كله. عشان كده هتلاحظوا صلوات الليتورجية بتاعتنا فيها حيلتها جميلة أوي. الكنيسة أبونا يقول إيه؟ أين هي قلوبكم؟ أو ارفعوا قلوبكم. أنت قلبك فين؟ لأن الوصية بتقول يا ابني اديني قلبك. القلب عبارة عن ثلاث حاجات يقال يعني يتكلموا فيهم الآباء، الأفكار والمشاعر والإرادة، الثلاثة دول ساعات يمثلوا بكلمة القلب. القلب ده أصل حاجة جوه، فماذا في داخلك؟ أفكار. يا ابني اديني أفكارك، يعني دماغك معايا ولا مش معايا؟ ربنا بيسأل مخك فين؟ لو انت واقف في القداس سرحان وبعدين يقول اين هي قلوبكم تقول هي عند الرب، كذاب. ازاي تقول كده؟ ما انت كنت سرحان، ما تقولش كده، اسكت وخجل وقول له يا رب سامحني اني كنت سرحان، كان المفروض يبقى فكري كله فيك. وطبعا مقصود ده العمر كله يبقى هي عند الرب، يعني اللحظه اللي بنقولها في الليتورجية دي ده زي اتفاق مع ربنا، هيفضل قلبنا دايما عندك. أين هي قلوبكم؟ هي عندك يا رب، معاك أنت مش مع الدنيا. غير الأفكار المشاعر، المشاعر كل ما يدخل بقى من حب أو كره أو. فلما تقول أين هي قلوبكم يعني المشاعر فين؟ مشاعر معاك أنت يا رب، بحبك أكتر ما بحب الناس والدنيا، بحبك أكتر من نفسي، كويس يبقى كده ماشي صح. إنما المشاعر المطفية، تصور واحد فاتر عمال يتاوب وبعدين يقول هي عند الرب، يا عم كذاب، ده انت اساسا نعسان، فين المشاعر وانت بتقول هي عند الرب؟ طب قولها بذمه شوي. يبقى المفروض واحنا بنصلي نخجل من انه الواحد يقول كلام يبقى يعني مش صادق فيه. يحكى في البستان عن راهب شيخ تقي دخل عليه ابنه لأبي يبكي، قال له مالك يا ابوي انت عيان؟ قال له لا يا ابني، انا لقيت بس صلاتي علي مش صلاتي لي. قال له يعني ايه صلاتك عليك؟ قال له بقول كلام ما بعملوش فتبقى بكذب جوه الصلاة. قال له يعني زي ايه كده؟ قال له في نص الليل نهضت لأسبحك بقولها في المزمور وبيجي علي ليالي ما بصحاش، وبقى بقول في مزمور تاني بللت فراشي بدموعي وانا مفيش دموع، فانا كده بكذب، فكده صلاتي علي. وكان حزين على نفسه جدا لانه بيقول كلام هو مش حاسس او مش طالع من قلبه. عشان كده لما نيجي نصلي المزامير لما كلمة تحسوها اعلى من اننا، يعني مثلا كتير مننا نصلي النوم، يا ريت كلنا نصلي صلاة النوم، نقول من الاعماق صرخت ليك يا رب، صدقوني الواحد يكسف. أعماق إيه؟ من الأعماق صرخت إليك يا رب. أعماق إيه؟ دي طلع من هنا مش طلع من جوه خالص. ده عشان تقولها المفروض تكون جاهز للصلاة وعندك مشاعر عميقة وإحساسات جميلة، تقوم تقول له من جوه قوي بصرخ ليك، تصرخ ده أنت صوتك مش طالع خالص ولا دماغك مركزة فيك. يبقى كلمة صرخت مش مظبوطة والأعماق مش مظبوطة مش راكبة عليك. فعلى الأقل لما تقولها تقول له سامحني يا رب، نفسي أصلي زي الناس اللي صلت كده، اللي قال الكلام ده كان حاسه، طب أنا عاوز أحسه. فلما تقوله تقوله من قلبك من الأعماق صرخت. يا ابني أعطيني قلبك. كمان القلب مركز الإرادة العزيمة. في واحد وضع راسخا في قلبه، ده تعبير في كورنثوس، يعني عنده إرادة عنده عزيمة، يعني زكى قلبه المسيح خد قلبه فطلع بإرادة جديدة يقول إيه نص فلوسي هديها للفقراء والنص الثاني لو كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف، وعمل اللي قاله. فهنا يبقى إدى قلبه للمسيح، الموضوع ملوش علاقة بقى بدفع كام، لكن القلب مركز الإرادة. يبقى لما الواحد يقول قلبي معاك يا رب، يعني أفكاري ومشاعري وإرادتي. عشان كده يقول تحب الرب إلهك إيه من كل قلبك. ومهما عملنا صدقوني الآية دي تفضل قدامنا كده خجلانين منها. مين فينا يقدر يقول وصلت إن الآية دي عملتها؟ لا دي لسه بدري عليها. من كل القلب يفصلها، يقول من كل الفكر من كل النفس من كل القدرة. البعض يعتبرها تفصيل لكلمة من كل قلبك. يا ابني أعطيني قلبك. لو أعطتني قلبك تلاحظ عيناك طرقي، تلاحظ عيناك طرقي. ممكن ناخدها بطريقتين، إن عينيك على الوصية عاوز بالظبط تعمل اللي ربنا قاله، بدل بتحب ربنا من كل قلبك هتبقى مشغول إن اللي قاله ربنا بتعمله بالظبط زي ما قصده. فأنت تلاحظ بعيناك طرق، طرقه يعني وصاياه، فأنت مركز في كل موقف. هو قال أشكره، حاضر يا رب هشكره. في كل موقف تلاقي إنسان تعبان اديله، حاضر يا رب اديله تمام. في كل موقف ما تخافش، حاضر يا رب مش هخاف. أنت ملاحظ طرق الله بعينيك. ده معنى لو أنت قلبك معاه طبيعي عينيك هتبقى على طرقه. لكن كمان تلاحظ عيناك طرق، وممكن تتاخد بمعنى التأمل في عمل الله. اللي قلبه مع ربنا بيشوف ايد ربنا طول اليوم، بيشوف ترتيباته، بيشوف احساناته، بيشوف عجايبه، فيبقى عينيه ملاحظة طرقه، واخد باله من انه ربنا واضح وقصاده في الناس في الظروف في المشاكل، فمستمتع انه مقضي اليوم كله مع ربنا زي واحد صاحبه ماشي جنبه طول الوقت. تقدمت فرأيت الرب لانه امامي عن يميني فلا اتزعزع. من اجل هذا ايه؟ فرح قلبي وتهلل لساني حتى جسدي يسكن على رجاء. يعني حتى لو قالوا لي هتموت يبقى عندي رجاء مش خايف. يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. لان الذانية هو عميقة، يعني الوش التاني بقى خالص، ان القلب يروح في الزنا، يروح في شهوات العالم. يبقى القلب ملك إنسان حرامي بقى زي الشيطان بقى، يسرق قلبك وبالتالي يسرق إرادتك ويسرق مشاعرك ويسرق أبديتك. ما هو لو القلب راح يبقى الأبدية راحت، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الزانية هو عميقة، يعني السكة الوحشة بتاعت الزنا دي زي حفرة ملهاش آخر، تدخل فيها تفضل تنزل تنزل تنزل، ضلمة ضلمة كحل ملهاش قرار. والأجنبية حفرة ضيقة، هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. يعني إيه؟ تبقى متربصة كده بالفريسة وتاخدها وتغدر بيها، ويوم ورا يوم في غادرين بيقعوا، في ناس إيه بتغدر بيهم، وناس عمالة تضيع في مواضيع الزنا والشهوات والإباحية واللخبطة دي كلها، وتاخد الناس برا ربنا خالص لأن لم يلاحظ عيناه الطريق. يعني إيه علاقة دي بالآية اللي قبلها؟ لو لاحظت طريقي يا ابني الهوة دي الحفرة دي ما تقعش فيها لأنك مركز. يعني يوسف كان قلبه مع الله وتلاحظ عيناه طريق الله، ما وقعش في الحفر، كان عنده حفرة صعبة لكن ما وقعش، حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله. رجع تاني كلمنا في موضوع الإدمان وشرب الخمر، الجزء ده تقريبا أكبر جزء في الكتاب المقدس اللي جاي عن شرب الخمر. يعني عندنا من 29 ل 35 ست آيات اللي جايين دول عن بشاعة وضرر شرب الخمر، لأني أتعجب أن في مسيحيين الموضوع ده واخدينه كده إيه باستهتار وإيه يعني بكلام غير روحي، بيدافعوا بشدة عن المواضيع اللي فيها شرب وسكر. قبل ما أقول بس الكلام اللي قاله ربنا له المجد، نفتكر قاعدة إن ربنا ما خلقش شر، فالخمر أو المادة ذاتها مش شر طبعا، وهي الفلوس في ذاتها شر لا، وهو الكمبيوتر في ذاته شر لا، وهو الجسد اللي خلقه ربنا شر لا، بس كل ده ممكن يحدث ناحية الشر. إذا استخدام الأمور هو اللي بيحدد إن كانت شر ولا مش شر. لأن ساعات لما نناقش موضوع الخمر في ناس تقول يعني ربنا مش هو اللي عمله، هو عمله بس مش عمله عشان نشربه بالطريقة دي. يعني إذا استخدمت بعض الأمور اللي فيها كحوليات في الدواء يبقى استخدام مفيد والدواء مش شر، يبقى لغاية كده حاجة كويس. تعالوا نقرأ نشوف لمن الويل. بصوا بدأها بقى وزي اللي بينه وبين الخمر طار، فيحط شوية أسئلة في الأول إجابتها لشارب الخمر. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ يعني الذي يدمن الخمر هو شقي وهو مخاصم، يقع في الخصام ويويله. لمن الكرب؟ الكرب يعني الهم والغم والكآبة، كل ده بسبب الخمر. لمن الجروح بلا سبب؟ مين اللي قطع في روحه ده من غير سكينة؟ هو اللي عمال يشرب خمرة بيقطع في روحه. لمن اضمهرار العينين؟ دخل في الوصف بقى ايه انه تلاقي العينين كده ايه مزنهرة ومحمرة، ويعني في علامات سكر وشرب زيادة. للذين يدمنون الخمر، يبقى الإجابة واحدة لكل الست أسئلة دول. يبقى لما الكذبة الشيطانية تقول اشرب عشان تنسى، تنسى ايه؟ ده اخرتها كرب، هتنسى مش هتنسى حاجة. او الشيطان يقول ده دي حاجة حلوة مش هتضرك، لا ما هو ده يا ويلك، دي سكة الويلات، دي سكة الجروح بلا نهاية، دي سكة الشقاوة تبقى شقي، دي سكة الخصام والنكد، لأن بيوت كتيرة بتخرب بسبب الخمر. فهنا للذين يدمنون الشر الخمر. نقراها تاني. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن اضمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. ده كأن سليمان عايش اليومين دول وعارف نظام الأوتيلات والمطاعم والحاجات دي، والشراب الممزوج، ده انت شكلك فاهم في المواضيع، يدخلون في طلب الشراب الممزوج، يعني اللي بيشرب أصله بتاع مزاج، فتلاقي إيه يعني في حاجة يمزجها بحاجة عشان الدماغ. فواضح أن السكة دي مليانة وصف دقيق لحالة المدمن وبتبتدي شكلها إزاي. للذين يضمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكاس. تعرفين لما، مش لازم تعرفوا الحاجات دي بس نقوله خلاص، ما تلاقي كاس كده وبعدين ايه الموضوع شكله كده بيبرق، وبعدين تلاقي فقاعيع كده غازات، يعني ساعات يبقى منظر مغري. فبيقول لك اياك تبص لها من الاول، لان البصه الاولى دي بدايه الشرب، والشرب بداية السكر، والسكر بداية الخراب كله. فلا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكاس وساغت مرقرقة، يعني بتعمل صوت كده وهي بتبقلل كده، فتبقى أنت إيه حاسس يا سلام، ده من قبل ما تشرب الشهوة بتبتدي كده. في الآخر تلسع كالحية، شوفوا الوصف الجميل، في الآخر تلسع كالحية. كلام صدقوني لو كل واحد بيشرب حط قصاد عينه، ده كلام ربنا في الآخر هيمتنع، هياخد موقف من حياته. خلونا كمان نعرضها من خلال الكتاب كله. تعالوا نشوف قصة الخمر في الكتاب بشكل كده سريع. يعني نسمع عن نوح، قديس عظيم جدا، ايه اللي وقعه؟ ايه النقطة السوداء اللي في تاريخ نوح؟ هو اليوم ده اللي نسي نفسه، ما كانش فيه خمر مصنوع، ده هو نسي نفسه ببراءة، يعني عمل كرم زرع والأرض جابت خير كتير، وقعد يعصر في العنب ويشرب أو يأكل، وزود شوية في سكر، راجل كبير وعدى جرعة يعني اتسطل، ولما اتسطل وقع كده شكله وحش ومنظره وحش، وراجل ده رجل الله، ده قديس، ده مخلص العالم ساعتها، ده رمز للمسيح، ده نوح ده غالي على ربنا جدا. عشان كده الخمرة دي يعني شطان، لأنها فضلت عاوزة تزل واحد عظيم زي كده وزلته في لحظة ضعف. وبعدين النتيجة ايه؟ هنقول انه تاب بعد كده، ومعروف ان نوح ذكر في العهد الجديد كقديس، اذا تاب. طب وخلصت يعني؟ لا ما خلصتش، وهو نوح فرحان انه جيل من اولاده اسمه جيل كنعان لعن بسببه، مش في تمن اهو الدفع بسبب الخطيه الوحشه دي. تمر الايام ونبص على واحد زي لوط. لوط ده كان في بيت ابونا ابراهيم عشرات السنين، ابونا ابراهيم ده خليل الله، يعني فيش في الدنيا انسان لا تقولوا بقى بطاركه ولا قديسين عاديين، ده صديق الله، ده كان يشوف المسيح بعينيه ويتمشى معاه. لوط عاش مع الراجل ده عشرات السنين. لوط ده قيل عنه في العهد الجديد كان بارا، وكان يعذب نفسه البارة بالنظر والسمع بأفعال سدوم الأثيمة، يعني كان مش مستحمل الشر اللي حواليه. طب لوط ده إيه اللي حصل؟ بناته وقعوه في السكر، وجابوا شعبين شياطين، شعبين أشرار، بني عمون ومؤاب، لأن بناته تعلموا الزنا والإباحية والفجور بكل أشكاله، وشربوا الخمر عشان يسكروه عشان يجيبوا منه عيال. حاجة صعبة جدا، ومعروف أن الخمر طبعا ممكن تزود الشهوة الجسدية في اتجاهات طبعا غير نقية. فيبقى اللي حصل هنا أن لوط اللي ذكر عنه أنه ممكن يبقى بار جاب كارثة للأجيال. طب لما تبص على حفلة من الحفلات المذكورة في الكتاب، ملك فارسي اسمه أحشاويروش عمل حفلة وابتدى يشرب، وبعدين لما شرب زيادة كالعادة دماغه فوتت، فحب يتباهى بمراته، فاستدعى مراته وشتي ملكة عشان يفرج الناس على جمالها. طب وهي في زوجة محترمة تقبل حاجة زي كده؟ فلما امتنعت طلقها، هذه نتيجة الشرب. هيرودس الملك مش كان عازم الناس وشربوا زيادة، ولما شربوا ورأست بنت هيروديا طلبت رأس يوحنا، هذه نتيجة الشرب. وقتل يوحنا المعمدان في يوم سكر ويوم شرب خمر، أعظم مواليد النساء. استشهد بسبب الحفلات المجنة دي واللخبطة دي كلها واحد اسمه بلشاصر حفيد نبوخذ نصر، من كتر ما عشقه للخمرة قال هاتولي الخمرة المرة دي في طصوص الهيكل اليهودي، أواني الهيكل اليهودي، هو حطوله بقى في الطصوص الخمرة، طلعت إيد كتبت على الحيطة قصاده إيه، وزنت بالموازين وجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهى. ومات في الليلة دي موتة وحش. بجاي المرات الراجل اللي كان عنده غنى كتير وقت داود وبعدين شرب خمرة، ولما داود بعت له بأدب يقول له حق الرجالة بتوعنا اللي كانوا بيحرسوا الغنمات بتاعتك، الراجل ده شتم داود وقال ده واحد هربان من سيده وإيده للشحاتين اللي جايين بسبب السكر، لولا أن مراته كانت ست عاقلة وراحت أنقذت الموقف الراجل ده مات بعدها بعشر أيام. بيقول مات قلبه فيه لما رجعت حكيت له تاني يوم. إذن قصص الخمر نفسها كلها في الكتاب جت يذكر فيها هلاك، يذكر فيها شر. فالناس اللي بتدافع عن قضايا الخمر وبعدين يحطوا عرس قنا الجليل كأنه شاهد يعني. أولا في عرس قنا الجليل دي قرية، وكانوا يقدموا المشروب البسيط بتاعهم زي الشربات عندنا، فيجيبوا العنب يعصروه. وكلمة خمر على فكرة غير كلمة مسكر، لأن في العهد القديم يذكر كلمتين خمرا ومسكرا، فالخمر معناه الحاجة الخفيفة قوي والفريش قوي اللي ما تسكرش، إنما المسكر ده اللي معتق بقى، الخمر العتيقة اللي ذكرها في المثل المسيح. لكن ما كانش المسيح يشرب من المسكر، وفي نفس الوقت عمل خمر جيدة غير مسكرة، فالمسيح مش هيخدم أبدا خطية، لأن الكتاب واضح لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. أحبائي إحنا لو الواحد طبعا تقال له طب أنا هشرب حتة صغيرة وأعمل حسابي، طب أنت النهاردة عملت حسابك وفي يوم كنت متضايق ولا القعدة حلوة، ولا واحد جي قال لك تعدمني لازم تاخد تاني وتصرف تاني والحكاية كاس ورا كاس، ما هو كلامه لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت، وانت ما هو الباب ده السكة دي أولها كده يبقى هتجر على الهلاك. عشان كده يمكن الكتاب يقول امتنعوا عن كل شبه شر، يعني الشفطة الأولى دي شبه الشر، على الخمسة الستة تبقى شر، فيبقى من البداية انت دخلت السكة فيها شبهة الشر. يضاف إلى كل اللي قلته ده معنيين مهمين. المعنى الأولاني أنه في حاجة اسمها شريعة النذير في العهد القديم. شريعة النذير يعني الشخص اللي ملك ربنا ده اللي يقال عليه خمرا ومسكرا لا يشرب من بطن أم. طيب النذير يعني إيه؟ يعني المخصص لله، يعني الشخص اللي هيخدم ربنا، يعني الشخص اللي ممكن يسكن فيه روح الله من أجل رسالة. طب في العهد الجديد مين سكن فيه روح الله؟ كل أولاد الله. إذن إحنا في العهد الجديد نعامل كلنا معاملة نذير الرب، كلنا مسحاء يعني ممسوحين بالروح القدس. إذن الشريعة دي ساري علينا خمرا ومسكرا لا يشرب من بطن أمه، لأنها شريعة ثابتة المسيح لم ينقضها. عشان كده المسيح له المجد كلامه ما بيتغيرش، ما جئت لأنقض بل لأكمل. نقطة تانية العصر، يضاف إلى كل اللي قلناه أنه في زمن القديس بولس كان في قضية ملهاش دعوة بالخمر، كان قضية ليها علاقة باللحمة، أنه بعض البسطاء المؤمنين الجدد من أصل يهودي ومن أصل أممي كانوا عايشين في بلاد فيها ذبائح للأوثان، فلما يشتروا اللحمة أي ذبيحة مذبوحة على اسمه حسن. فالبعض بدأ يتشكك، أكل اللحمة دي ولا تكون تبع جوبيتر ولا تبع مش عارف فينوس ولا تبع، ويبقى أنا كده إيه عبدت إله آخر. قديس بولس قال ما هو ما فيش حاجة اسمها إله، ولو كلنا مش هنزيد ولو ما كلناش مش هننقص. فأخذ الأمور ببساطة، قالوا له بس في ناس فهمت لما احنا كلنا اللحمة دي إن احنا حطينا المسيح جنب فينوس جنب جوبيتر. قال لهم لا لا لا، يبقى بلاش أكل لحمة خالص. وطلع بالشعار اللي انتوا حافظينه، لو كان اللحم يعثر أخي لن أكل لحما. يعني لو واحد هيشوفني باكل لحمة دي ما فيهاش سكر يعني، لكن لو واحد هيبص ويفهمني غلط يبقى بلاش خالص. طب إذا كان الخمر بالنسبة لناس معينة دلالة فساد وإباحية وعصيان وقولوا زي ما تقولوا، طب من أجل مراعاة الآخر، من أجل نقاوة رسالتنا في الحياة، نعثرهم ولا نتجنب العثرة؟ إذا كان القديس بولس قال بلاش الأكل خالص من لحمة لو كان في واحد هيعثر، طب إذا كانوا كثير هيعثروا بسبب موضوع الخمر، ألا يضاف ده لضمن اللي قلناه قبل كده أن احنا نتجنب الموضوع ده؟ لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات. بصوا بقى العلاقة، الخمر يجيب خصام ذكر، ويجيب نكد كرب أو كآبة وذكرها، ويجيب نظرة ردية يحرك شهوات فسدانة. فتلاقي عين الإنسان اللي يميل للشرب على طول العين تشتهي. عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية. دي نتيجة للشرب، فيبقى السكة كلها خطايا، كلها سكة شر. وتكون كمضطجع في قلب البحر. بصوا بقى صار سليمان كمجرب، لأنه لما واحد يكون نايم في مركب والمركب عمالة تعمل كده وتطلع وتنزل، لما واحد راسه تتقل من الخمر تبقى إيه يعني، الدنيا بتلف بيه كمضطجعا في قلب البحر. فبيوصف حالة الدوخة اللي هي بتيجي مع السكر، أو كمضطجع على رأس سارية، يعني تحس إن الدنيا إيه المقاييس قدامك ملخبطة. وانت واحد قاعد على عمود على سارية، فكأن الأرض بعدت عنه، فواحد يبص تحتيه مش شايف الأرض، الأرض وطيت قوي. وكل ده وصف لحالة السكر، إن العين ما بقتش مظبوطة في حساباتها، ما بقتش شايف المسافات مظبوطة، وبقت الدماغ لفة، فزي اللي جوه البحر عمال يطلع وينزل بيه. ويقول ضربوني ولم أتوجع. يعني إيه؟ هو ساعتها لما بيتضرب ما بيحسش. هنا طبعا ده الاستخدام في التخدير، إن الأمور دي كانت بداية استخدام الكحوليات في التخدير. لما يخدروا إنسان كانوا يدوله جزء من مزيج الخمر، وعشان كده يقال أنه في عطش يساقوني خلا، لأنه كان ده أحد أساليب تخدير المتألم ولو بدرجة بسبب العذاب اللي هو فيه لغاية ما يموت، زي المسكنات كده. ضربوني ولم أتوجع، يعني الشخص السكران ده يلطشوه بقى ما هواش درياهن. لقد لكأوني ولم أعرف، عشان كده المسيح له المجد مرضاش يشرب، مرضاش يشرب ليه؟ عشان ما يسكنش نفسه بالحاجات دي، رفض حتى تسكين الألم. متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. بصوا حالة الإدمان بقى، يعني بعد ما في الآخر بيدخ ويقع وينام، يصحاله بعد 7-8 ساعات، وأول ما يصحى يقول إيه؟ عاوز أشرب تاني. بالضبط وصف الحالة، مدمن متملك منه الإدمان، عايز يأكل يعني يصحى وينام على الموضوع ده. هنا يجي بقى فكرة التسلط. وكلمة إدمان هي مذكورة عشان في ناس تقول الإدمان ده حاجة جديدة، لا، الإدمان موجود في كل جيل، والإدمان دايما مرتبط بكلمة يطلبها بعد، يعني إيه تاني، عاوز تاني. الإدمان ما يجيش من مرة، لكن أقصد إيه، طبعا مرة غلط، لكن هو الإدمان حالة احتياج دائم، تسلط وتحكم الأمور دي في الإنسان. عشان كده القديس بولس يقول إيه، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. ما سيبش حاجة تتسلط علي، ليه أدخل في حاجة وبعد كده ما أقدرش أستغنى عنها؟ إيه لزومه؟ طبعا السكر فيه معنى منه بقى سكر روحي. لما تقروا زفر النشيد، اذكروا أيها الأحباء، دي مش دعوة للسكر الجسدي خالص، ده العشق الإلهي. ده الإنسان لما يحب ربنا قوي يبقى سكران بربنا، ده كلام مجازي مش كلام حرفي، ده كلام روحاني. يعني لما إنسان يكون مشدود لربنا قوي فدايخ، يعني في عروس النشيد تقول اسندوني ويبقى أقراص الزبيب، ودي بتتكلم عن واحد دايخ من حب ربنا. طبعا الوصف ده لا علاقة له خالص بالأمور الجسدية أو الخمر العادية، لكن لأن الخمر علامة الدوخان والتوهان فهي بتوصفه، بس له علاقة بالحب، عشان كده تقول له حبك أطيب من الخمر، من بداية سفر النشيد يقول كده، يعني بحبك يا رب أكثر ما بحب الدنيا بكل ملذاتها، بالخمر اللي فيها، واللي يعملوا حبك فيه يعملوا الخمر في الأشرار. عشان كده شوفوا بقى حكمة القديس بولس لما يقول إيه، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. يعني احنا عندنا نوع تاني من السكر، احنا بتوع ربنا نمتلئ روحيا، نتغذى على الحب الإلهي، نشبع بعشق الله والسماء، نقعد نسبح ربنا، نعمل خدمة، نعيش عيشة زي المسطولين بربنا. بس ما أجمل الحياة اللي فيها كده. السكر الروحي ده فعلا ما أجمله، ويميزك عن سكر الدنيا. لإلهنا كل مجد وكرامة.